ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في مستهل هذا الشهر الكريم، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين بجنات النعيم، وأن يجعلنا من عتقائه من نار الجحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا وإياكم رمضان بعد مرور عام كامل، ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر ووفق وهدى لمثل هذه اللقاءات المباركة بإذن الله عز وجل في هذه الأيام المباركة. نحن الآن في العام السادس أو السابع من هذه الدروس الرمضانية بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، والله أسأل أن يخلص النيات والأعمال والأقوال، وأن يجعلها جميعا ابتغاء مرضاته وطلبا للأجر من عنده وحده سبحانه وتعالى. قبل حقيقة أن نتكلم في هذه السلسلة في هذا العام، وهي تكملة كما تعلمون للعام المنصرم، نذكر فقط أحبتي في الله بالمشروع الرمضاني السنوي الذي قدمه لكم إخوتكم في هذا المسجد المبارك. هذا المشروع الذي سمي بباب الريان تيمناً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائمين بابا يقال له الريان، فيقدمه لكم إخوانكم في ملتقى الكلمة الطيبة للسنة الرابعة، وهو عبارة عن شراء وقف في اليمن تحديدا في محافظة إب. وقلنا قبل ذلك، يعني قبل 3 سنوات، وسبحان الله كيف تجري الأيام مسرعة، وكأن الكلام كان في الأمس القريب. فكانت العادة بفضل الله عز وجل في كل عام أن تجمع تبرعات بفضل الله عز وجل ثم بفضل سخائكم، ويعني يبنى بها أو يشترى بها أو بعض المرافق التي يحتاجها إخوان المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن قبل 3 سنوات يعني ارتأى الإخوة أن، وهو رأي سديد إن شاء الله تبارك وتعالى، أن يكون المشروع مشروع ضخم، ولو استمر الجمع له لسنوات لكن في النهاية تكون هذه الثمرة، وهو مشروع وقفي عبارة عن شراء أرض 400 متر وبناء عليها وقف 3 أدوار، ويكون ريع هذا الوقف للأعمال الخيرية، كفالة الأيتام، كفالة الدعاء، فتح حلقات القرآن وما إلى ذلك. وتم هذا الأمر بفضل الله عز وجل، فكانت تكلفة المشروع قرابة، لم تخن الذاكرة، نعم 73,000. طبعا هو كانت تكلفة أقل من هذا بكثير، لكن لأن تخللت الفترة الإطاحة بالرئيس و ارتفاع الأسعار وإلى آخره الأحداث التي تعلمونها، لكن الشاهد أن التكلفة الحالية 73,000 دينار. تم بفضل الله عز وجل جمع 37,500 دينار، 37,500 دينار بفضل الله عز وجل ثم بفضل تبرعاتكم السخية. وتم شراء الأرض قبل 2 سنين والبدء بمراحل البناء، والآن وصل المشروع بفضل الله عز وجل إلى الدور الثاني الهيكل الأسود، وبقي تقريبا 36,100 دينار، التي سننطلق في جمعها في هذا العام. ومنذ سنة كما تعلمون هو انطلق المشروع قبل 3 سنوات فقط في مسجدنا، ولكن العام انضم إلينا إخواننا في مسجد المزيني في ضاحية الزهراء، ولينفي أخونا الشيخ خالد السلطان، وأيضا سيكونون معنا في هذا في هذه السنة بإذن الله عز وجل. فهذا حقيقة مشروع عظيم، ونفعه بإذن الله عز وجل يبقى صدقة جارية لك بعد مماتك. وستكون التبرعات عن طريق الكينت، طبعا التبرعات بالتنسيق مع لجنة إحياء التراث الإسلامي فرع بيان ومشرف، وبالتنسيق مع جمعية الحكمة في اليمن. وكلتا الجمعيتين يعني لها حسابات موثوقة ونشاط موثوق ومنهج واضح بفضل الله عز وجل. فالكينت سيكون موجود هنا في مصلى الرجال، وهناك يعني صندوق لجمع التبرعات العينية أو النقدية في مصلى النساء، وسيكون هذا إن شاء الله تعالى يعني ممتد إلى ختام هذا الشهر المبارك. وسنبلغكم بإذن الله عز وجل بالمبلغ الذي وصلنا إليه، ونرجو من الله عز وجل، نرجو من الله سبحانه وتعالى ثم منكم أحبتي في الله كما عودتمونا أن ننتهي من هذا المشروع في هذا العام، فنجمع هذا المبلغ وما ذلك على الله بعزيز. فالتفاصيل إن شاء الله في الخارج، والإخوة سيضعون على شاشة العرض في التلفزيون مراحل البناء، ولكن في عطل الآن إن شاء الله سيبادرون لإصلاحه حتى ترون يعني مراحل البناء أو مراحل المشروع. أما عن موضوع السلسلة في هذا العام فهو تكملة لما جرى طرقه بفضل الله عز وجل في العام الماضي، ولم ييسر الله تبارك وتعالى إتمامه وإكماله، وهو موضوع مهم. بعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل قبل 2 سنين في الدرس الرمضاني من طرق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، فكان من المناسب أن نتبعها بالكلام عن سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فتكلمنا عن سيرة الأنبياء أو قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في العام الماضي، وانتهينا إلى قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذكرنا قصته بشيء من الاختصار والإيجاز، لأننا أيضا قد توقفنا معها قبل سنوات بفضل الله عز وجل في درس رمضاني بتوسع لشهر كامل، قد طرقنا سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام، لذلك تعرضنا لها في العام الماضي على سبيل الإيجاز والاختصار. سنكمل بإذن الله عز وجل في هذه السنة انطلاقا من هذا اليوم قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معنا نبي كريم هذا النبي الذي نحن بصدد ذكر قصته وسيرته في هذا اللقاء، أصبح مثلا في الصبر ومثالا يحتذى به، فهو إمام الصابرين وقدوة الصابرين بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس درج على ألسنتهم أنه إذا تعرض لموقف يحتاج إلى شيء من الصبر والمصابر ماذا يقول؟ يا صبر أيوب. فأصبح مثلا يضرب بصبره صلوات الله وسلامه عليه. هو أيوب عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية إبراهيم، أو تحديدا من ذرية العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، فهو سليل هذه الأسرة المباركة وسليل هذا النسب الشريف عليه الصلاة والسلام. أيوب صلوات الله وسلامه عليه قد ذكره الله عز وجل في مواضع من كتابه الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. اختلف المفسرون في هذا الضمير الذي في هذه اللفظة، ومن ذريته، ضمير الهاء يعود على إبراهيم أو يعود على آدم عليهما السلام. والظاهر والله أعلم كما رجحه أهل التحقيق كابن كثير وغيره أن الضمير يعود على إبراهيم ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم، داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون. وسنذكر بإذن الله عز وجل هؤلاء الأنبياء وهم من بني إسرائيل، وقلنا بأن إسرائيل هو يعقوب، ومعنى إسرائيل أي عبد الله، إسراء عبد إيل الله، فإسرائيل هو عبد الله وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فأيوب من ذرية كما قلنا إبراهيم عليه السلام. أيضا ذكر الله تبارك وتعالى نبوته في قوله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. إذن هذا نص واضح في هذه الآية الكريمة على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام، على أن أيوب عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، إذ دلت هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ذكره الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الأنبياء، وهو يشير سبحانه وتعالى إلى ما جرى له من البلاء العظيم الذي سنذكره بعد قليل بإذن الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال في موضع آخر سبحانه وتعالى في سورة صاد، قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، إلى آخر الآيات. إذن القرآن الكريم لم يذكر تفاصيل قصة أيوب، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، وغالبها إن لم نقل جميعها إلا حديث أو حديثان ضعيف. غالب الأحاديث الواردة في قصة يعقوب في قصة أيوب تعد من الأحاديث الضعيفة التي لا تقوم بها حجة، إلا حديث أو حديثين كما سنذكر بإذن الله عز وجل. قصة أيوب عليه الصلاة والسلام تبدأ بأنه قد من الله تبارك وتعالى عليه بالنبوة، كما ذكرنا في الآية القرآنية أن الله أوحى إليه، ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالمال الوفير، وآتاه الله تبارك وتعالى من جميع أصناف الأموال، من الماشية، من الإبل، من الذهب، من الفضة، من الضياع والأراضي والدور، أسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وأكثر الله تبارك وتعالى من ذريته وأبنائه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم بعد هذا كله الذي كان ببلاد الشام، وتحديدا بأرض حران من بلاد الشام، كان مقام أيوب عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا قد آتاه الله من الأموال الشيء الكثير، بل قال بعض أهل العلم إلى أن أيوب ملك تلك الديار من كثرة الأراضي والأموال والضياع والمزارع وغير ذلك التي يمتلكها، حتى قال بعض أهل العلم قال إنه يملك تلك الديار. بعد هذا النعيم العظيم وهذا المال الوفير ابتلاه الله تبارك وتعالى، وسنة الابتلاء والاختبار أيها الأحباب الكرام سنة كونية، لا بد أن تختبر، لا بد أن تبتلى، لا بد. هذه سنة الله تبارك وتعالى، لا تنخرم. لن تجد مخلوقا، أعني من البشر من المكلفين، إلا وابتلاه الله تبارك وتعالى. واقرأ في سير الأنبياء والصالحين، اقرأ في سير الأنبياء والمرسلين، ومن بعدهم اقرأ في سير الأئمة الأعلام والأخيار من العلماء والفقهاء والعباد والقراء والزهاد، ستجد هذا العنوان يتكرر في سيرهم. تقرأ محنته، لا بد أن يمتحن، لا بد أن يختبر، وهذا الاختبار تارة يكون بالسراء وتارة يكون بالضراء، وربما تكون فتنة السراء أشد خطرا وأشد فتنة من فتنة الضراء. قد يصبر الإنسان على فتنة الضراء، يصبر عليها، لأن طريق السلامة والنجاح من هذا الاختبار إذا اختبرت وابتليت بالضراء أن تصبر ستنجو، وإذا ابتليت بالسراء والنعم أن تشكر فتنجو. فكثير من الناس ابتلي بالضراء فصبر فنجا، فعندما تقلب حاله واختبره ربه بالفتنة الأخرى بفتنة السراء فتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يبتليهم بالنعم فيعينهم على شكرها. ابتلاه الله تبارك وتعالى بعد أن أغدق عليه بهذه النعم، لك أن تتخيل كما قلنا ذرية وأموال وضياع وماشية وكل ما أراده، وقبل ذلك أكرمه الله بهذه الكرامة العظيمة أنه جعله نبيا من الأنبياء، ثم سلبه الله تبارك وتعالى جميع هذه النعم، جميع النعم سلبها، سلب منه ذرية الأبناء، توفي جميع أبنائه، وسلب الله تبارك وتعالى منه جميع ماله. عندما نقول جميع ماله، نعم جميع ماله، ذهب جميع ماله، ذهبت دوره وضياعه ومزارعه وماشيته وزرعه وثمره، ذهب كل ماله، ولم يبقى من أهله وماله إلا زوجته الصابرة الصالحة المحتسبة الصديقة، واسمها كما نقل في بعض كتب التاريخ والسير ليا، ليا بنت يعقوب، وليس بالضرورة أن يكون يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام، الله أعلم بذلك. المهم أنها هذه الزوجة الصالحة المحتسبة الصديقة هي التي بقيت بجانب أيوب عليه الصلاة والسلام. ثم زاد الله تبارك وتعالى ببلائه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. إذن هكذا يبتلى. وكما قلنا، لا تفهم أخي الحبيب وأختي الفاضلة عندما نقول ابتلاء، لا تقصر الابتلاء فقط على أمور الضراء كالمرض والموت والفقر، هذه صورة، لكن قد يبتلى ويزاد في ابتلائه في باب السراء كما قلت في بداية هذا اللقاء. زاد الله في بلائه عندما سلبه الله أهله وماله وما يملك، وجد ربنا تبارك وتعالى وهو العليم بإحوال عباده، وجد من عبده أيوب الصبر والشكر والثناء والحمد والاستمرار على الطاعة والعبادة، فلم يجد ربنا تبارك وتعالى وهو العليم بعباده، لم يجد من أيوب التضجر أو التأفف أو كثرة الشكوى أو عدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، إنما وجد سبحانه وتعالى وهو العليم بحال عباده هذه المظاهر الحسنة من هذا العبد الذي امتدحه الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله أكبر، يقول هذا الثناء من؟ رب العزة والجلال يثني على هذا العبد المبارك الصابر، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وسنرى وسنسمع أحبتي في الله بعد قليل كيف كانت عاقبة الصبر، كما قال القائل: الصبر كالصبر في اسمه. الصبر هو النبات أو الثمرة التي طعمها مر لا تستساغ، الصبر. قال: والصبر كالصبر في اسمه ولكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر هو سفينة النجاة التي يستقلها العبد في بحر هذه الدنيا المتلاطم بأمواجه وأهواله. الصبر هي السفينة التي تنجيك من أهوال هذه الدنيا وفتنها إلى بر الأمان، إلى جنات النعيم بإذن الله عز وجل. قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. زاد الله في بلائه وشدد عليه ربنا تبارك وتعالى وهو الحكيم بأفعاله وأقواله سبحانه وبحمده، فسلط الله عليه الأمراض في جسده حتى يقال بأن أول شخص أصيب بمرض الجدري هو أيوب عليه الصلاة والسلام، فتسلط عليه هذا المرض حتى بلغ به الحال إلى أن تساقط لحمه من عظامه عليه الصلاة والسلام، وبلغ به من الكرب والهم والألم والمرض والوجع ما الله به عليم. وفي طيلة هذه الأثناء أو الأوقات لم يفتر من ذكر الله، ولم يفتر من تسبيح الله، ولم يفتر من شكر الله، ولم يفتر من حمد الله، ولم يفتر من التعبير عن رضا قلبه بتقدير الله عليه سبحانه وتعالى، حتى إنه يقال إنه سأل الله عز وجل أن يسلم جارحتين من جوارح جسده. المرض أصاب جسده كله، ولكن الله سلم له لسانه وقلبه. وسخر أيوب عليه الصلاة والسلام هاتين الجارحتين المسلمتين، سخرها في شكر المنعم سبحانه وتعالى. استمر به هذا البلاء ونزل به هذا كما قلنا المرض الجدري الذي أصاب جسده وفتك به فتكا، استمر لثلاث سنوات، هذا فقط الجدري في جسده، أما بقية الأمراض والابتلاءات الأخرى التي وقعت له في حياته من سلب أمواله وذهاب أهله وضياعه، استمر هذا المرض 18 سنة، 18 سنة وهو يعاني بهذه الأمراض. وطيلة هذه الفترة لم يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل، ولم يغفل قلبه عن الرضا وشكر الله تبارك وتعالى. لذلك استحق هذه الشهادة العظيمة من ربنا تبارك وتعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، صلوات الله وسلامه عليه. اشتد بلاؤه كما قلت لكم أحبتي في الله. جاء في بعض كتب السير أنه أخرج إلى المزابل وما إلى ذلك، وحقيقة النفس لا تقبل مثل هذه الأمور لأنها لم ترد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والأنبياء منزهون عن مثل هذه القاذورات. ولكن نعم، لا شك أنه من سياق القصة العام أنه نزل به من البلاء والمرض والهم والغم ما الله تبارك وتعالى به عليم، حتى قلاه وجفاه وتركه أقرب الأقربين، لم يبقى معه إلا زوجته. ونرى نحن إخواني في واقعنا الآن، يعني لو وقع لأحد إخواننا وأحبائنا، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين، لو وقع له مرض تجد سبحان الله ويعني قدر له أو طلب له أو طلب منه الأطباء أن يمكث في المستشفى لشهر مثلا، تكون الزيارة مزدحمة على بابه في أول أسبوع، أول يوم يومين ثلاثة، والجمعة جمعتين، ما شاء الله الناس عنده، خاصة إذا كان صالحا وخيرا. لكن لو زرته بعد شهر تجد العدد قليل، بعد سنة لا تكاد أن تجد عنده إلا الخلص من أقربائه وأصدقائه وأحبابه. الناس يملون، الناس بطبيعتهم يملون. فأيوب عليه الصلاة والسلام استمر المرض به 18 سنة تواصل، حتى مل من زيارته الأقربون، ولم يمكث معه في السنوات الأخيرة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحبي له من أصدق أصحابه. وأيضا هذان الصاحبان وقع في قلبيهما شيء من الشك والريبة تجاه أيوب عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى معه إلا زوجته الصابرة المحتسبة. لم يكن عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقوم بأي شيء من شؤون حياته، ما يقدر. هي التي تطعمه، هي التي تلبسه، هي التي تأخذ بيده ليقضي حاجته أكرمكم الله. وهكذا استمر عليه الصلاة والسلام على هذا الحال وهذا البلاء العظيم وهذا الاختبار، فكان كالذهب إذا عرض على النار سقطت شوائبه، فيخرج بعد هذا العرض أشد لمعانا وأشد صفاء. بعد مرور هذا العمر الطويل، كانت زوجته ليا، امرأة أيوب عليه السلام، كانت تعمل بيدها، يعني في أول السنوات الأولى ربما كانت قد ادخرت شيئا لها من الأموال، أنها كانت في حال غنى، قلنا كان يملك ملكا عظيما، فربما ادخرت لها من تلك الأيام الخوالي كما يقال، في تلك أيام الغنى كانت قد ادخرت لها شيئا من المال، فكانت في هذه السنوات العجاف في بدايتها كانت تنفق على نفسها وعلى أيوب عليه السلام، ولكن سرعان ما نفدت هذه الأموال. فما كان من هذه المرأة الكريمة النسيبة الشريفة إلا أنها أخذت تدور وتطوف على بيوت مدينتها لتخدم الناس فيها. من تأكل؟ من أين تعيش؟ فكانت يوم تحصل عمل وعشرة ما تحصل عمل. كثير من الناس من الأشراف والأغنياء كانوا لا يسمحون لها بالمكوث في بيتها خوفا من أن تنقل إليهم العدوى التي أصابت زوجها أيوب. فعم البلاء وعظم الخطب، وهكذا سنة الله تبارك وتعالى، اشتدي أزمة تنفرجي. فبلغ بها الحال هذه المرأة إلى أنها قصت ظفيرتها. الظفيرة معروفة، العشايف نسميها باللهجة الدارجة، وهذه كانت غالية ثمينة عند النساء، يعني شعر المرأة كان ذا قيمة، وربما تحركت جيوش جرارة وقامت حروب لأجل هذه الظفائر. يمكن الآن قضية ما يعني لا تلتفت إليها النساء في هذه الأيام، لكن في السابق كان الأمر عظيما. فكانت هذه المرأة قامت وقصت ظفيرتها أو ظفيرتيها، وقد وكانت صاحبة شعر جميل، فباعت ظفيرتيها لأشراف البلاد، لأشراف حوران، وشرت بثمن ظفيرتيها طعاما جيدا فاخرا وقدمته لأيوب. فعندما جاءت بهذا الطعام الفاخر لأيوب عليه الصلاة والسلام استغرب، قال: من أين لك هذا الطعام الفاخر وهذا الطعام الجيد؟ وهو يعلم حالتها، وهو يعلم أنه بسنوات ربما لا يأكلون إلا رغيفا واحدا، فجأة تأتيه بهذا الطعام. فأقسم عليه السلام أن لا يمس هذا الطعام حتى تخبره من أين جاءت به. فما كان منها رضي الله عنها وأرضاه إلا أن حسرت عن رأسها وأرته بأنها قد باعت ظفيرتيها واشترت له هذا الطعام. في هذه اللحظة فقط دعا يعقوب ربه. تصور، طيلة 18 سنة لم يقل أيوب عليه السلام: اللهم اشفني. كان متلذذا بهذا البلاء، كان راضيا بما قسم الله وقدر الله له. طلب الشفاء من الله تبارك وتعالى لا يعارض هذا الأمر، ولا يعد من الاعتراض على قدر الله، ولكنه ليظهر رضاه بما قدر الله له لم يطلب من الله عز وجل الشفاء. فعندما رأى ما نزل بزوجته رق لها، فقال هذا الدعاء المبارك الذي ذكره الله عز وجل عنه: أني مسني، قال ربي، أو إذ نادى، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جاءه الجواب من الله تبارك وتعالى، جاءه الجواب من الله تبارك وتعالى بعد 18 سنة من الاختبار والابتلاء لهذا النبي الكريم. كيف كان الفرج من الله تبارك وتعالى؟ في يوم من الأيام، يعني بعد هذه الحادثة، بعدها بأيام يسير الله أعلم بعددها، ولكنه يظهر من ظهر القرآن الكريم بأنه عقب، قال: فاستجاب له ربه، أو يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى، قال: فاستجبنا له، أي يقتضي هذا أن الفترة قصيرة بعد دعائه عليه السلام. فبعد أيام تأخرت زوجته عن أيوب، وكما قلنا كانت هي التي تأخذ بيده ليقضي حاجته ثم تعيده. فدعا الله عز وجل فجاءه الجواب من الله تبارك وتعالى، أن قال الله تبارك وتعالى له سبحانه وتعالى: قال: أركض برجلك، يعني اضرب برجلك الأرض. فضرب أيوب برجل الأرض، ففجر الله له عينا معينا، قال: هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل أيوب من هذا الماء البارد، فشفي مرضه الظاهر على بدنه من الجدري وغيره، وعاد جسده كأحسن ما كان. ثم شرب منه أيوب عليه الصلاة والسلام فبرئت أوجاعه الباطنية، فاغتسل وشرب، فشفاه الله تبارك وتعالى. قال: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال الله تبارك وتعالى هذا الكلام: وكانت زوجته قد أتت على عادتها فافتقدت أيوب لم تجده لأنه ذهب لقضاء حاجته، ثم شفاه الله عز وجل وعاد بصورة حسنة جميلة، فأقبل على زوجته وهي تنظر في مكانه وقد أذهب الله البلاء منه وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت له امرأته: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ تقول شفته دورة أنا وين راح؟ قالت: فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذا كان صحيحا. فقال لها أيوب: فأنا هو، أعادني الله تبارك وتعالى من هذا المرض وشافاه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما ربما نسيت أن أقول لكم هذه الكلمة، عندما علم أن زوجته قد قصت ضفيرتيها أقسم أن يضربها 100 صوت على هذا التفريط وهذا التقصير. كما قلنا هذا يعد ذا قيمة عند الرجال والنساء في السابق. فعندما شافاه الله تبارك وتعالى فكانت كرامة الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة الصابرة المحتسبة أن أكرمها الله تبارك وتعالى بأن أوحى لعبده أيوب هذا المخرج، هذا المخرج حتى لا يحنث في يمينه، لابد أن يبر بقسمه وهو أقسم أن يضربها 100 صوت. فأمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ ضغثا، ضغث يعني مثل عذق النخل، عذق النخل معروف كيف يكون خرجت منه هذه يعني الحبال الأغصان الصغيرة التي تحمل الثمار، فهذا هو الضغث، وفيه 100 حبل، ثم ضربها ضربة واحدة وكان بذلك برا بقسمه، وأكرم الله تبارك وتعالى هذه المرأة المحتسبة الصابرة. ثم الله تبارك وتعالى رد على أيوب أهله كما قال الله تبارك وتعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. اختلف المفسرون في معنى وآتيناه أهله، منهم من قال أحيا الله له أهله وجمع شمله بهم من أبنائه وزوجاته، ومنهم من قال إن الله عز وجل آتاه كأهله السابقين وبارك الله له في أهله وماله وجمع شمله مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. عاش أيوب عليه الصلاة والسلام بعد ذلك 70 سنة بأرض الروم بعد أن من الله عليه بهذه المنة العظيمة وبعد أن نجح بهذا الاختبار العظيم. ثم عندما حضرت وفاته يقال بأنه أوصى إلى ابنه الذي من بعده وهو اسمه بشر، بشر بن أيوب، وهو الذي يرجح كثير من أهل العلم أنه هو الذي يسمى بذي الكفل، إذ ذكره الله عز وجل بأنه ذي الكفل. وذي الكفل يعني سمي بذلك على خلاف بين أهل العلم، هل ذي الكفل هو نبي؟ منهم من قال بأنه نبي، ومنهم من قال وهو الراجح والله أعلم، ومنهم من قال بأنه رجل صالح كحال لقمان رضي الله عنه وكحال ذي القرنين أنه رجل صالح وليس بنبي. على كل حال هو أقل ما يقال فيه أنه رجل صالح ذو الكفل، وسمي ذو الكفل بذلك لأنه تكفل نبيا من الأنبياء أن يقوم على قومه فيقوم بالعدل بينهم وأن ينشر الخير بينهم، كما يعني ذكر أهل السير والعلم عند الله عز وجل بأن النبي هذا هو اليسع، كما يتينا إن شاء الله تعالى قصته فيما بعد، أن نبي الله اليسع قال لقومه: من منكم يخلفني ولكنه لابد أن يكون يصوم النهار وأن يكون ممن يقوم الليل ولا يغضب. فقام بشر ابن أيوب وهو ذو الكفل وقال: أنا أكفل قومك بعدك، وفعلا كفل قومه بعده، يعني قام بهم بهذه الوصية، ولذلك سمي بذي الكفل. هذا يعني ما جاء مختصرا في ذكر أخبار ذي الكفل، وهي تذكر تبعا أو تبعا لقصة أيوب، نظرا كما قلنا لأن ذي الكفل على قول كثير من أهل السير والتاريخ أنه هو ابن أيوب عليهم السلام. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند يعني هذا الحد، وسيكون لنا إن شاء الله تعالى لقاء آخر في غد إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصة نبي آخر من أنبياء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.